البخاري رحمه الله قال حدثنا عمرو بن خالد. وبما لا يحتاج إلى كثرة التراجم لأكثر الضعيف سيأتي بيانه. قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة مولى الأنصارية. والحديث في مسند أحمد 15754 وفيه لؤلؤة مجهولة. حديث علة لؤلؤة وهو أيضا في الضعيفة مرقوم هنا رقم 2912. عن أبي سرمة قال مالك بن قيس المازني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. وهذا الحديث كما ترى مع بعضه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب الغنى له ولمواليه ولأهله. ومعنى غنى مولاي أي غنى أهلي وغنى من هم من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله عديد من الموالي والخدم فيدعو له وله. ولو ثبت الحديث لكان المعنى طلب غنى النفس كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكقوله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى من كثرة العرب لكن الغنى غنى النفس. وكقوله صلى الله عليه وسلم الفقر تخافون والله ما الدنيا أخشى عليكم إنما أخشى عليكم والله ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فهو حذر من الدنيا ومن الخوف من الفقر. فليكن المعنى هنا غنى النفس طلب غنى النفس فيترادف مع حديث أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وطلب الغنى لنفسه وطلب غنى النفس أيضا لأهله ولمواليه. ولا شك أن الإنسان إذا أغناه الله غنى النفس أنه يصير غنيا ولو قل ماله. وإن لم يغني الله عز وجل نفسه أنه يصير فقيرا هلوعا ولو كثر ماله. وفي حديث متفق عليه وجاء في خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم وادي من ذهب حب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويثوب الله على من تاب. قال أهل العلم هذا في شأن ابن آدم الهلوع الذين قال الله إن الإنسان خلق هلوعا وليس القنوع. وثبت من حديث سعد وجاء عن فضالة نحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله معه. هذا هو الغنى، يشد حاله ويقنع به. شاهدنا أن الحديث وإن كان ضعيفا كما ترى، لكنه مع اندراجه تحت ما سبق يدل على أصول الله وعلى ثبات هذا المعنى الذي تضمنه، وإن كان من طريق لؤلؤة أو لؤلؤة هذا يعني، وهو في جهالة هذا الراوي مولاة الأنصار امرأة مجهولة. الحديث الذي يليه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع. الدعاء عند الصف وفي سبيل الله، ثم أرشد إلى دعوات يدعو بها الإنسان فيما يتوقع إجابته من أوقات الإجابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم دعاء. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع. وكيع في التبريد ثلاثة، وكيع بن الجراح وهو أرجحهم، وكيع بن عدس، وكيع بن محرز، أحدهما فيه ضعف والآخر فيه جهالة. قال حدثنا سعد بن أوس كوفي ثقة عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه وهو شكل بن حميد قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. انظر طلب التعليم، وهكذا حسين طلب أن يعلمه دعاء، وهكذا علم العباس، وكان يعلمهم أدعية يدعون الله عز وجل بها. قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. قال وفي مني يعني الزنا والفجور، أي عافني من أن يكون أن يحصل مني ما هو من شرور المني، وهو الزنا والفجور. وفي صحيح البخاري ووهم بعض مخرجيه فعزاه للصحيحين عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لما بين رجليه وما بين ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فدل هذا على أن العبد تلحقه شرور من ما بين لحيه واللسان، ويلحقه شر أيضا مما بين رجليه وهو الفرج الذي الباعث عن الوقيع فيه بعض الأسباب الداعية لذلك، كما جاء عن ابن موسى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اليدين البطش، وزن الرجلين الخطأ، وزن الأذنين الاستماع، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ومعنى يصدقه أي إذا اشتدت على الإنسان شهوته وطاوع شيطانه حصل من وراء ذلك موافقة ما قد يحصل من هذه الأسباب إذا سخرها للسماع ما يثير الشهوة، أو النظر إلى المحرمات، أو لمس المرأة الأجنبية، أو الخطأ إلى ما كان من ذلك الشأن. فإذا استرسل في هذه الأسباب ربما اشتدت عليه وصار الشيطان مع شدة الشهوة فيقع في شر منيه وهو الوقيعة في المحرم وتصديق ذلك تلك الوسائل. ومعناه أن تلك الوسائل ليست هي الزنا وإنما هي أسبابه، وذرائعه فإن سلمه الله عز وجل تصديق ذلك فهو سالم وتلك لمن، وإن لم يسلمه وقع في كبيرة. الحديث أيضا في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله في مسند شكر بن حميد، وهو حديث حسن السند الذي ذكره. ويردفه ويؤيده حديث قبيصة الآتي، وإن كان رواية قبيصة عن سفيان فيها كلام لكنها معبودة. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طريق ابن قيس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، ويسر هداي إلي. اختصر في هذا الموضع وسيأتي بما هو أطول منه. قال حدثنا أبو حفص قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن الحارث قال سمعت طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا: ربي أعني ولا تعن علي. وهذا يشمل طلب العون على طاعته وعلى سائر ما يقوم به من شؤون دينه ودنياه. ولا تعن علي الشيطان وما دونه ممن يريد صرف العبد عن طاعة الله ورضاه. وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. أي قال مكر الله إيقاع بلائه على أعدائهم حيث لا يشعرون، وتثبت صفة المكر صفة مقابلة، ومكر ومكر الله، والله خير الماكرين. ويسر لي هدى الهدى، ويسر لي بلفظ واهدني، ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شاكرا، هنا شاكرا لك، ذاكرا تذكارا، هنا شكارا ونحفظه شاكرا ذاكرا، شكارا ذكارا، راهبا لك مطواعا، لك مخبتا، لك أواها، منيبا، تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي، واهد قلبي وسدد لساني وسل سخيمة قلبي. وهو في صحيح المسند مسند ابن عباس بسياق أحسن وأوسع من هذا، وهو حديث عظيم اشتمل على أدعية عظيمة ينبغي أن يعتني بها الداعي، وحديث ثابت: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانكر لي ولا تنكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا ومنيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلم سخيمة قلبي. حديث عظيم.